الوجه الثاني يبدأ حالا.
وإذا نظرت إلى المثال السادس فإنك ترى أن مفعول الفعل أعلى لم يذكر، فقد استغنى عنه الشاعر محافظة منه على وزن البيت وتقدير الكلام بناها فأعلاها، فالمفعول هو ضمير متصل يعود على القلعة التي بناها سيف الدولة، فحذف المفعول في البيت جاء للمحافظة على الوزن، وهذا كثيرا ما يرد على ألسنة الشعراء. في الصفحة 43 الخلاصة: يحذف المفعول به لأغراض بلاغية أهمها: 1- إثبات الفعل للفاعل، 2- البيان أو الإيضاح بعد الإبهام، 3- إرادة التعميم، 4- التعيين كونه معلوما وظاهرا في ذهن السامع، 5- رعاية الفاصلة القرآنية السجع، 6- المحافظة على الوزن. تدريب محلول: عين مواضع حذف المفعول به وقدره، واذكر سبب الحذف في الأمثلة التالية: 1- قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس خط يسقون ووجد من دونهم امرأتين خط تذودان قال ما خطبكما قالتا لا خط نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير خط فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. 2- قال الله تعالى: وإن خط نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. 3- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من خط أبى. رواه البخاري. 4- قال صفي الدين الحلي: لا يحسن الحلم إلا في مواضعه، ولا يليق الندى إلا لمن خط شكر. الصفحة 44 الحل: في المثال الأول موضع حذف المفعول به يسقون، التقدير أغنامهم، الغرض البلاغي إثبات الفعل للفاعل، تذودان التقدير غنمهما والغرض البلاغي إثبات الفعل للفاعل، نسقي التقدير أغنامنا الغرض البلاغي إثبات الفعل للفاعل، فسقى التقدير غنمهما الغرض البلاغي إثبات الفعل للفاعل. 2- وإن نشأ التقدير إغراقهم الغرض البلاغي الإيضاح بعد الإبهام. 3- من أبى التقدير دخولها الغرض البلاغي التعين. 4- شكر التقدير النعمة أو المنعم الغرض البلاغي التعين. الصفحة 45 تدريبات: 1- بين مواضع حذف المفعول في النصوص التالية، واذكر الأغراض البلاغية الداعية لهذا الحذف. 1- قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. 2- قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. 3- قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. 4- قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. 5. قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 6. قال الله تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 7. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. 8. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. 9. قال الله تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. 10. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 11. قال الله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. 12. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري. 13. جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس قوله: إذا سألت فاسأل الله. رواه الترمذي. 14. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك: وإني متى ما أدعو باسمك لا تجب، وكنت جديرا أن تجيب وتسمع. الصفحة 46، الرقم 15. قال عمرو بن معدي كرب يذكر أنه ليس عند قومه من القوة ما ينطق لسانه بمدحهم، فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت، ولكن الرماح أجرتي. 16. قال ابن مشرف مادحا: تراه لفعل المكرمات مشمرا، إذا الجود والإقدام للناس أقعدا. 17. قال حسان رضي الله عنه مادحا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. 18. قال فؤاد الخطيب مادحا الملك عبد العزيز: هي وثبة الأسد الهصور وغضبة للحق من ملك يقول ويفعل. المجموعة 2: مرن قلمك بكتابة عبارات يتحقق فيها: 1. مفعول به محذوف لإثبات الفعل للفاعل. 2. فعل متعد محذوف المفعول للتعميم. 3. مفعول به محذوف للإيضاح بعد الإبهام. المجموعة 3: اجعل كل فعل مما يأتي في جملتين، مرة تذكر المفعول ومرة تحذفه، مبينا الفرق بين الجملتين من حيث المعنى وسبب حذف المفعول: يبذل، يساعد، يؤذي. الصفحة 47، التقديم والتأخير. ألف: تقديم المسند إليه. الأمثلة: 1. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخط قبل أكرمكم. 2. تحية الإسلام خط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3. قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا خط وهم يخلقون. 4. قال أبو الطيب المتنبي معتذرا عن انقطاعه عن مدح سيف الدولة بسبب المرض وما خط أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. 5. وقال ذعبل الخزاعي فوالله ما أدري بأي سهامهما رمتني خط وكل عندنا ليس بالمكدي. الإيضاح: عرفت في درس سابق أجزاء الجملة وأنها تتكون من المسند إليه والمسند والمتعلقات. لازلنا في الصفحة 47. ولا تخرج الجملة في اللغة العربية عن أحد نوعين: الاسمية والفعلية، ولكل جملة نظام خاص في ترتيب أجزائها. فالأصل في الجملة الاسمية أن يأتي المبتدأ أولا فيتلوه الخبر ثم بقية المتعلقات، والأمر المعتاد في الجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل ويأتي بعده الفاعل فالمفعول به ثم بقية المتعلقات. وقد يطرأ على الجملة تغيير في ترتيب أجزائها فيأتي الخبر قبل المبتدأ ويتقدم الفاعل على الفعل ويجيء المفعول به أو أحد المتعلقات قبل الفعل أو قبل الفاعل. الصفحة 48. ولا يعني ذلك أن ترتيب أجزاء الجملة حصل فيه اضطراب، بل إنما حصل كان مقصودا لغرض أراده المتكلم، لأن قوانين اللغة تجيز هذا التقديم والتأخير إذا كانت له غاية أسلوبية يقصدها المتكلم. فعلماء اللغة يرون أن الكلام المنطوق أو المكتوب مرتب بحسب ترتيب الأفكار في نفس المتكلم أو الكاتب، فهو صورة صادقة لمشاعره. ولذلك فإننا سنتعرف على بعض هذه الأغراض الأسلوبية من التقديم والتأخير في هذا الدرس، وسيكون خاصا بالحديث عن مواضع من تقديم المسند إليه التي هي مواضع تأخير المسند. تأمل المثال الأول، تجد أن المسند إليه في الآية الكريمة أكرمكم قد تقدم وفقا للترتيب الأصلي للجملة الإسمية، فهو اسم إن وهو بمنزلة المبتدأ، لأنه قبل دخول إن على الجملة كان هو المبتدأ. ولو أردنا أن نتلمس سببا لهذا التقديم لوجدنا أن الغاية منه هي التشويق إلى معرفة الخبر المسند. وقد أسهم في ذلك وزاد فيه الفصل بين المسند إليه والمسند بقوله عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنت عندما تقرأ إن أكرمكم عند الله تجد نفسك متشوقة إلى الخبر، وقد تتساءل من أكرمنا عند الله وما صفته وما جزاؤه، فيقع الإخبار عنه بأنه أتقاكم موقعا حسنا من نفسك. ولعلك تدرك ذلك جيدا عندما يكون المقدم مثيرا للتساؤل وحافزا على التشويق لمعرفة المتأخر. فلو قام أحد الأساتذة في المدرسة معلنا إن نتائج الامتحانات في هذا الفصل، وتوقف الأستاذ قبل أن يتم الجملة، لألقيت على نفسك عددا من الأسئلة محاولة منك استعجال الخبر. ما بهذه النتائج؟ أتأخر إعلانها أم تعلن مبكرا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. فإذا سمعت الأستاذ ينطق الخبر بقوله ممتازة فسيصادف وقعا طيبا في نفسك. فهذا هو التشويق الذي يقدم المسند إليه من أجله. وكلما طال الفصل بين المسند إليه المتقدم والمسند المتأخر كان ذلك أحرى بتحقيق التشويق. وفي المثال الثاني جاء المسند إليه الإسلام مقدما على المسند عليكم، والغرض من هذا التقديم أنك عندما تقابل شخصا لا تعرفه ولا يعرفك لربما توجس منك خيفة وتساءل من هذا وماذا يريد، فيكون ابتداؤك بهذه الكلمة السلام معدلا لأمانه واطمئنانه ومزيلا لخوفه وتوجسه وتساؤلاته، فيعلم من سماعه أول كلمة أنك لا تريد به إلا خيرا، لأنك قدمت كلمة السلام وهي المسند إليه للاهتمام بها في هذا المقام. وفي المثال الثالث جاء المسند إليه متقدما، وكان المسند جملة فعلية، ففي قوله وهم يخلقون. المسند إليه هو ضميرهم، والمسند هو الجملة الفعلية يخلقون، وهذا النوع من التركيب يتكون من مسند إليه بالإضافة إلى مسند فعلي بالإضافة إلى مسند إليه، والمسند إليه الثاني هو نفسه المسند إليه الأول، فهم مسند إليه، ويخلقون مسند فعلي، وواو الجماعة في يخلقون مسند إليه، والمسند إليه الأول هم، والثاني واو الجماعة يقصد بهما ذات واحدة، ومعنى الكلام أنهم يخلقون وغيرهم يخلق أيضا. الصفحة 49. وكل تركيب من الكلام اشتمل على مسند إليه متقدم ومسند فعلي ومسند إليه ثان هو، والمسند إليه الأول يقصد بهما ذات واحدة، فإن هذا التركيب يفيد التوكيد والتقوية. ولكي تدرك إفادته التقوية نضرب لك مثلا يوضح هذه المسألة. تقول نجح محمد وتقول محمد نجح، فترى الجملتين في ظاهرهما مكونتين من كلمتين، ولكنك عندما تتأمل تجد أن الثانية محمد نجح أقوى في التعبير عن نجاح محمد من الأولى نجح محمد، والسبب يعود إلى أن الثانية تقدم فيها المسند إليه محمد، وجاء بعدها المسند نجح، وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، فكأن الجملة الثانية بمثابة جملتين محمد نجح ونجح محمد، بينما الجملة الأولى أفادت الإخبار عن نجاح محمد فحسب، لأنها افتقدت تكرار الإسناد الذي تحقق في الأخرى. ولا بد من التنبه إلى أن تقديم المسند إليه في الأمثلة السابقة لم يكن مصحوبا بالنفي، فإن كان معه النفي كما في المثال الرابع فالأمر يختلف، مع أن التركيب لم يتغير إلا بزيادة أداة النفي. ففي المثال الرابع جاء النفي قبل المسند إليه في الموضعين ما أنا أسقمت ولا أنا أضرمت، حيث جاء التركيب على النحو التالي: أداة نفي ما زائد مسند إليه متقدم أنا زائد مسند فعلي أسقم. ومثل ذلك يقال عن جملة ولا أنا أضرمت، فإذا كان الأسلوب بهذه الصورة فالغرض منه وهو الاختصاص. وعلى هذا يكون معنى البيت أن السقم حاصل، ولكن الشاعر ينفي حصول السقم منه خاصة، ولهذا فالذي تسبب في السقم غيره. وكذلك يقال عن الموضع الثاني: فنار الشوق في قلبه مشتعلة، لكنه ينفي عن نفسه خاصة إبرامها، فالمتسبب فيها غيره. وهذا نظير قولك ما أنا فتحت الباب. الصفحة 50. فإنه يفيد أن الباب مفتوح، وأن فتحه لم يكن من المتكلم خاصة بل من غيره. وكذا الحال في المثال الخامس: وكل عندنا ليس بالمكدي، فقد تقدم المسند إليه كل، وهو من ألفاظ العموم أيضا على المسند ليس بالمكدي، والغرض من تقديم المسند إليه هو التعميم. ومثل ذلك قولك كل الطلاب أهملوا، فالغرض من تقديم المسند إليه لفظ العموم كل في المثال الخامس وهو التعميم. بقي أن تعرف أن ألفاظ العموم كثيرة، منها كل وجميع وكافة ومن وغيرها. الخلاصة: من أغراض تقديم المسند إليه 1- التشويق، وذلك إذا فصل بين المسند إليه والمسند وكان في المسند إليه ما يشوق لمعرفة المسند. 2- الاهتمام، وذلك إذا رأى المتكلم أو الكاتب أهمية تقديم المسند إليه للتفاؤل أو الأمان أو غير ذلك. 3- التقوية والتوكيد، وذلك إذا كان المسند إليه متقدما خاليا من النفي، وكان المسند فعلا مشتملا على ضمير يعود إلى المسند إليه. 4- الاختصاص، وذلك إذا تقدم النفي على المسند إليه وكان المسند فعلا. 5- التعميم، وذلك إذا كان المسند إليه من ألفاظ العموم. الصفحة 51. تدريبات محلولة: عين المسند إليه وبين الغرض البلاغي من تقديمه فيما يأتي. 1- قال الله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. 2- قال بدوي الجبل: أنا لا أرجي غير جبار السماء ولا أهاب. 3- قال المثقب العبدي: وما من شيمتي شتم ابن عمي، ولا أنا مخلف من يرتجيني. 4. قال أبو فراس الحمداني: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهابي. 5. قال أبو العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. الحل: المثال الأول موضع الشاهد قد خرجوا به، المسند إليه هم، الغرض التقوية والتوكيد. المثال الثاني في بيت بدوي الجبل أنا لا أرجي، موضع الشاهد أنا لا أرجي، المسند إليه أنا، الغرض التقوية والتوكيد. 3. ولا أنا مخلف في بيت المثقب، المسند إليه أنا، والغرض الاختصاص. في بيت الحمداني كل الأنام إلى ذهابي هو موضع الشاهد، المسند إليه كل، الغرض التعميم. في بيت المعري والذي حارت إلى حيوان، المسند إليه الذي، الغرض التشريع. الصفحة 52، المجموعة الثانية: بيّن معاني الأساليب التالية في ضوء دراستك لتقديم المسند إليه، ثم بيّن غرض التقديم. 1. قال الله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. 2. قولك عن شخص لم يستجب للنصح، كل ذلك لم يجد نفعا معه. 3. قال الله تعالى: كل من عليها فان. 4. قال البارودي: وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراع المثقب. الحل: في المثال الأول المعنى نفي النصر عنهم وإثباته لغيرهم، وغرضه الاختصاص. في الثاني كل ذلك لم يجد نفعه، عدم جدوى جميع الوسائل في نفعه، وغرضه التعميم. الثالث كل من عليها فان، إثبات الفناء لكل من على الأرض، وغرضه التعميم. في بيت البارودي: وما أنا ممن تأسر الخمر إلى آخره، نفى عن نفسه أسر الخمر للبه، وأثبت أنها تأسر لب غيره، فغرضه ذلك الاختصاص. الصفحة 53، تدريبات: عين المسند إليه المتقدم، وبين الغرض من تقديمه. 1. قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 2. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. 3. قال إيليا أبو ماضي: أنا لا أرد إساءة بإساءة، حب الأذية من طباع العقرب. 4. قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. 5. قال النابغة الذبياني: والخيل تعلم أنا في تجاولها، عند الطعان أولو بؤسي وإنعامي. المجموعة الثانية: صوغ بأسلوبك عبارات تحقق الأغراض التالية عن طريق تقديم المسند إليه. 1. نفي التأخر عن جميع طلاب المدرسة. 2. نفي قيام سعيد بسرقة الكتاب وإثباته لغيره. 3. تقوية وتوكيد سفر أسامة. 4. نفي التقصير عن كل العمال وإثباته لبعضهم. الصفحة 54، المجموعة الثالثة من التدريبات: ما الفرق بين معاني الأساليب التالية؟ 1. أنا لم أهمل دروسي. ما أنا أهملت دروسي. 2. هم لا يحزنون. لا هم يحزنون. الصفحة 55، درس جديد: تقديم المسند. الأمثلة: 1. قال الله تعالى: خط لله ملك السماوات والأرض. 2. قال صلى الله عليه وسلم: خط منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، رواه ابن عدي في الكامل. 3. قال الشاعر: خط سعدت بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك الأعوام. الإيضاح: إذا قرأت الأمثلة السابقة فإنك ترى المثال الأول تقدم فيه المسند الخبر لله على المسند إليه المبتدأ ملك السماوات، لأن أصل الجملة ملك السماوات والأرض لله، ولكن تقديم المسند هنا له غاية مهمة هي إثبات اختصاص الله وحده بملك السماوات والأرض، فملكها خاص به تعالى، ففائدة تقديم المسند الخبر هي الاختصاص، وقد جاءت فائدة الاختصاص من تقديم الخبر، فلا يستطيع المتكلم أن يعطف عليه حينئذ، فإذا قلت لي القلم فالجملة تفيد الاختصاص، لأنك لا تستطيع أن تقول لي القلم ولأخي، فهذا ممتنع، فيكون المعنى القلم يخصني وحدي. أما إذا قلت القلم لي فإنك تستطيع أن تقول القلم لي ولأخي، فصح العطف، ولا يكون القلم حينئذ خاصا بك، بل يشترك معك أخوك في ملكيته، فتقديم المسند على هذه الصورة يفيد الاختصاص. وفي المثال الثاني: من هومان لا يشبعان. عندما تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم تجد نفسك متشوقة لمعرفة بقية الجملة، فإذا وصلت إلى قوله طالب علم وطالب مال عرفت أن تقديم الخبر كان لتشويقك إلى معرفة من تنطبق عليه صفة المنهوم الذي لا يشبع. وأصل الكلام في الحديث الشريف: طالب علم وطالب مال منهومان لا يشبعان. ولو وازنت بين الأسلوبين ما جاء في الحديث الشريف وما كان عليه في الأصل لأدركت أن مجيئه وفقا لنص الحديث أكثر وقعا في النفس، لما فيه من إثارة الاهتمام القارئ أو السامع بتقديم المسند وتشويق له بتأخير المسند إليه، فالفائدة من تقديم المسند هنا هي التشويق. الصفحة 56. وفي المثال الثالث تلحظ أن البيت بدأ بالفعل ساعدة وهو المسند، وقد جاء هذا التقديم موافقا للأصل لأن الجملة فعلية، فمجيء الفعل متقدما يوافق الأصل، والغاية من تقديم المسند تتضح من دلالة كلمة ساعدة وما فيها من إدخال السرور والتفاؤل على سامعها، فاهتم الشاعر بها لأنها أول كلمة يسمعها المخاطب، ولما كان ذلك في المدح أصبح له وقع حسن في نفس الممدوح، وهذا يدل على براعة الشاعر في اختيار الكلمة المقدمة والاهتمام بها لأنها تبعث على تفاؤل الممدوح. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، فالغاية من تقديم المسند هنا هي التفاؤل، ويكثر ذلك في المدح، وهذا أشهر أغراض تقديم المسند وأكثرها استعمالا. وكما يقع التقديم والتأخير بين المسند والمسند إليه فهناك صور أخرى مثل تقديم المتعلقات على الفعل كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فأصل الكلام نعبدك ونستعينك، وإنما تقدم المفعول به إياك في الموضعين على الفعل لغرض الاختصاص، فالمعنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. مثل ذلك يقال في تقدم بقية المتعلقات على الفعل كقولك: على الله توكلت وبالله آمنت. والمعنى لا أتوكل إلا على الله ولا أؤمن إلا بالله، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا إن شاء الله عند الحديث عن طرق القصر. الخلاصة: من أغراض تقديم المسند: 1. الاختصاص إذا كان التقديم دالا على اختصاص المسند إليه بالمسند. 2. التشويق إذا كان المسند مثيرا أو مشوقا لسماع المسند إليه. 3. التفاؤل والاهتمام إذا كان المسند لفظا حسنا يبعث على انشراح النفس وتفاؤلها. 4. تتقدم المتعلقات لغرض واحد هو الاختصاص، سواء أكانت مفعولا به أم شبه جملة.
بقية المادة على الشريط التالي.